ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، فهل المسلمون متفوقون على الكفار في الرمي أم لا، أو العكس؟ وهذا يرجع فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح، يرجع فيه إلى أهل العلم الأكابر الذين هم المرجع في جميع أمور الدين. وهكذا ما يعرض على الناس من استحسان مناسبات يحتفل فيها بكذا وكذا 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 وكذا، فإنه يعرف إذا قيل إن أصل هذا الشيء مشروع فهل هو على نفس الكيفية أم لا، لأنه قد يكون العمل مشروعا في أصله كالذكر لله جل وعلا، لكن تكون الكيفية مبتدعة مخترعة، مثل أذكار كثير من أهل التصوف فإن أذكارهم مخترعة مبتدعة، ومع ذلك يعتقدون أنها أفضل من القرآن، ويعتقدون أنها أفضل من كذا وكذا، بل الجملة منها تعني القرآن كله. هاتوا برهانكم، سبحان الله، هل كانت هذه مما أنزل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة؟ هل تعبد بها خاصة الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبر وفلان وفلان، أم لا، أم أحدثت بعدهم؟ الجواب أحدثت بعدهم، إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه أيضا مسألة مهمة بالتفطن لها. كذلك من المتغيرات ما يبتلى به الناس من النوازل، الحوادث العامة الكبيرة التي تحيط بالأمة أو بجهة كبيرة من الأمة، هذه النوازل يرجع فيها إلى أهل العلم ليعرف حكمها، يعرف حكمها وما ينبغي نحوها. قال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا نزلت النازلة يرجع إلى أهل العلم لمعرفة حكمها وما ينبغي عمله تجاهها، حتى لا يتقدم الناس بين يدي الله ورسوله، ولا يقول فيها قبل قول الله ورسوله، وحتى لا تفترق الأمة وتفرق شيعا وأحزابا، وحتى لا يجد العدو منفذا للدخول على الأمة وإفساد فيما بينه. فلا بد من الرجوع في هذا إلى أهل العلم الذين يبينون حكم هذه النازلة وما ينبغي عمله تجاهها، سواء كانت النازلة من القحط والجد، أو كانت النازلة كالكسوف والخصوف، أو كانت النازلة كالوباء وظهور الأمراض، أو كانت النازلة كغلاء الأسعار والاحتكار، أو كانت النازلة في تسلط العدو على المسلمين، أو كانت النازلة في ظهور نبتة بين المسلمين تضرب برها وفاجرها وتنتهك حرماتها وتنتهك حرمات الشرع، كل هذا يرجع فيه إلى العلم ويصدر فيه عنهم، حتى يكون الناس على بينة من الأمر، ويكونون قد أطاعوا الله عز وجل فيما أمرهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا المتغيرات كثيرة وهي متشابهة، لو نظرت فيها في هذا الزمن أو قبل هذا الزمن بقرن أو قرون لوجدت كل حادثة حاضرة لها نظيرة من الحوادث السابقة، سواء ما يتعلق بالخروج مثلا عن الحكام، أو بخروج مثلا الطوائف الخوارج أهل قطع التكفير بالشبهات واستحلال الحرمات بالتأويل الباطل، أو كانت مثلا مما تتعرض له المجتمعات في أرزاقها ومعايشها، الحوادث تتشابه والناس يتغيرون، لكن الحوادث تتشابه. ومن قرأ التاريخ تبين له هذا. ولهذا لما جاء الشرع المطهر وكانت أحوال الناس منها الموافق للحق ومنها المخالف للحق، أقر ما وافق الحق ودل على أفضل سبل تحصيله واتقاء نقصه، وما خالف الحق فنده الشرع وأبطله وعوض المسلمين خيرا منه. فالمهم المتغيرات كثيرة لا حصر لها، لكن المرء إذا عرض له الشيء المغير سواء الأمور الشخصية أو المتعلقة بالجماعة أو المتعلقة بالأمة عامة، سواء كانت من الحوادث البشرية أو الحوادث الكونية، يرجع في هذا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة. فمن اهتدى إلى معرفة الحق بدليله بذل وسعه وتحرى جهده ولا يكلف تحرى الصواب جهده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يكن أهلا لذلك فإن حسبه أن يرجع إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر حتى يكون قد أطاع الله عز وجل فيما في استجلاء حكم ما أشكل عليه. وبهذا يتبين أن المسلم ثابت لأنه يعتقد أن الإسلام هو دين الحق وأنه دين كامل وشرع شامل يفي متطلبات الناس في وقت نزوله وبعده إلى أن يأتي الله بأمره، وأن الله تعالى أغنى به أهله عن القوانين البشرية والنظم العشائرية والأهواء الشخصية، فجعلهم الله تعالى على شريعة من الأمر عليهم أن يتبعوها ويستمسكوا بها وأن يتجلوا أو يتبينوا يستجلوا أحكامها. هذا الأمر الذي ينبغي المرء يعتقد. فالدين حق كله، والدين كامل لا نقص فيه بوجه من وجوه، والدين شامل لأحوال الناس ومتغيراتها، فما من حال أو مغيرة إلا وللدين فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، فمن علم فليعمل بعلمه ومن جهل فليرجع إلى أهل العلم ليستجلي منهم حكمه. هذا هو واجب المسلم. ولكن من المهم أن الإنسان يكون متأنيا لا يقع في الأمر على غير بينة ولا روية، ولا يغلبه الهوى والعاطفة فيصدر أحكام من عنده بلا بينة، فإنه فعل ذلك كان قائلا على الله تعالى وفي دينه بغير حق. والله تعالى يقول: ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا لما حدثت الحوادث في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين، هرع الناس إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوهم فيما ينبغي تجاه هذه الحوادث والمحدثات، كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر رحمه الله أنه لما ظهرت عندهم طائفة من القدرية يطلبون العلم ويقولون لا قدر، قال: فذهبنا حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عن هؤلاء فوفق لنا ابن عمر رضي الله عنهما، فكنت عن يمينه وصاحب عن شماله فسألناه قلنا: إن قبلنا أقوام يتقفرون هذا العلم ويقولون لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا في جميع الأمور تجد أن التابعين وتابعيهم بإحسان وغيرهم لما ابتلوا بشيء من هذه المتغيرات والمغيرات أنهم رجعوا إلى أهل العلم يستفتون بشأنها ويصدرون عنهم فيها حتى يكونوا متبعين لا مبتدعين، وحتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة ولا يتقربوا إلى الله تعالى بغير ما شرع. هذه خواطر تتعلق بهذا الموضوع المهم، ولكن ينبغي المرء أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه وجله، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما من صلاة الفجر أو من بعد الفراغ من صلاة الفجر حتى دخل وقت الظهر، ثم نزل ثم صلى الظهر ثم خطب صلى بن الخطب إلى أن دخل وقت العصر، ثم نزل وصلى العصر وخطب حتى غربت الشمس على حذيفة رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه غيره قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا منه خبر. وقالت اليهود: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأيماننا أو نستنجي بعظم أو روث أو أن نستقبل قبلة بغائط أو بول. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم فتنة الدجال، وما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبل أمته: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلينأ عنه، ومن سمع به فلا يأته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن تأتي متشابهة كوجوه البقر، وتأتي الفتنة فيقول المرء: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى، وهكذا فتن يرقق بعضها بعضا. ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه في مجلس مروان وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ذهاب ملك أمته على يدي أغيلمة من قريش، قال مروان: من هم لعنهم الله؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت لأنبأتك بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. يشير إلى أنهم من ذريتك يا مروان، هم الذين سقط على يديهم ملك بني أمية، هم من ذرية مروان. وقال حذيفة رضي الله عنه إنه يرى الحادث أو الفتنة يكون قد سمع به من النبي صلى الله عليه وسلم فنسيه، فإذا وقع رآه وعرفه كما يعرف الرجل وجه الرجل كان قد رآه ثم نسيه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هدى الأمة إلى الخير فإنه نبهها على الشر وحذرها منه وبين لها سبيل الخروج منه واتقاءه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعدي، وقال: شر الأمور محدثاتها، وقال أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لا شك أنه بين كل شيء، ولكن علم هذا من علمه وجهله من جهله. فإذا اطمأننت إلى هذا أن الله تعالى قد أكمل الدين وأغنى به المسلمين وأنه قد تحقق من النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان وأن الأمة قد حفظت هذا كله وعملت به، فما عليك إلا أن تتحراه مضانه بنفسك إن كنت من أهل البحث والاجتهاد والتحري والترجيح، أو بالرجوع إلى أهل العلم إن كان يشكل عليك ذلك وكنت من عامة المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيعنا شكر نعمه ويوفقنا لدوام ذكره وحسن عبادته ويعفو عنا التقصير في حقه، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمته ويعز عباده ويخذل أعداءه، فإنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لصاحب الفضيلة على هذه الخواطر والتي يسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله فضيلة الشيخ على أنه مر على أكثر عناصر هذا الموضوع المهم، بدءا من ذكره تعريفه بقضية المسلم والمسائل المتغيرات، ثم تحدث الشيخ عن الثوابت، ثم بعد ذلك عقب الشيخ تحدث عن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تحدث على أن الدين حق ثابت لا يتغير، وبعد ذلك ذكر الأدلة أيضا على وجوب التمسك بالدين، وذكر أيضا فضيلة الشيخ على ماذا يجب على المسلم حيال هذه المتغيرات إن كان من أهل العلم، وماذا يجب عليه إن كان من غير أهل العلم، ثم تحدث أيضا عن معايير الحق وغير ذلك من المسائل المهمة التي مرت معنا في حديث الشيخ، وفقه الله لكل خير. وأنبه الأخوة على أنه إن شاء الله تعالى سيتم طرح سؤالين على محاضرة الشيخ إن شاء الله بعد انتهاء استقبال أسئلتكم واستفساراتكم. لعلي أستأذن فضيلة الشيخ في أن ننتقل الأخوة في مدينة عرعر لأخذ أسئلتهم في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن ساعد، ومعنا فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد، ليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يوجد ضابط يعرف به المسلم المسلمات، وهل مسائل الخلاف تدخل في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الضابط هو ما أشرت إليه من أركان الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان وما أجمعت عليه الأمة، وما سوى ذلك فالأمر فيه سعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنني ناقشت أو ناقشني شاب آخر فاستدل علي بآيات الجهاد في كتاب الله جل وعلا، فقلت له بفهم علمائنا المشهور لقضايا الجهاد في هذه الآونة فغضب وقال: أقول لك قال الله وتقول لي قال العلماء، كيف أرد على أمثال هؤلاء أحسن الله إليكم؟
رد عليه بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تعالى أمر بالرجوع فيما أشكل وحصل فيه الخلاف إلى أهل العلم، وقد حصل الخلاف بينك وبينه في هذه المسألة، فارجع إلى أهل العلم وستجدان في جواب أهل العلم ما يشفي ويكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجد من نفسي ميلا إلى بعض الأمور المشتبهة ما لم تكن حراما بينا، خاصة وأن الشيطان يزينها لي ويقول أنها من الأمور المشتبهة، هل يلحقني في ذلك إثم؟ أحسن الله إليكم.
جوابك في سؤالك أن الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم. قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالواجب أن الإنسان يتوقف الشبهات حتى يتبين حكمها. والشبهات جمع شبهة، والشبهة هي المسألة أو المقالة أو العمل أو الحالة التي يستدل عليها بدليل صحيح بدليل شرعي، لكن وجه الاستدلال عليها به عليها باطل، فهي شبهة لكون الدليل عليها حق والاستدلال عليها به عليها باطل، فهذا يحتاج إلى مزيد بحث وتحري. والإنسان يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يتقى الشبهات، الشيء الذي ما تعرف حكمه لا تقع فيه ولا تقتحم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشبهات حمى الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر ما يحصل الآن من التعامل بالأسهم وإقبال الناس عليها من الفتن في هذا الزمن، وكيف يتعامل المسلم مع هذا الوضع؟
جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك أن يقول قائل: إني قد قرأت القرآن على الناس وما هم بمتبعين، حتى أبتدع لهم غيره، قال: فذروه وما ابتدع. فلا شك أن الزمان زمان فتنة، وإن الناس ابتلوا بكثرة المال وفشو التجارة، وصار جملة منهم يقعون في هذا المال ولا يضرون في موازين حله، ولذلك الحلال عنده ما حل في يده وقدر عليه، والحرام ما عجز عنه وحيل بينه وبينه. ولهذا ينبغي المسلم أن يتوقع، أن يكون على حذر في هذا الأمر، فما عرف حله فليدخل فيه، وما عرف حرمته فليجتنب اجتنبه، وما اشتبه عليه أمره فليتوقع فيه حتى يتبين له حكمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تبين لنا من خلال المحاضرة وفقكم الله أن من الأمور المسلمة الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل، ولكن يقول: مع كثرة الاختلاف الحاصل في الفتاوى الآن في المسائل النوازل، كيف يمكن لي أن أميز العالم أو العالم المتبع عند وقوع النازلة؟ أحسن الله إليكم.
جاء في سنة الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأكابر حتى يتعلم الأصاغر. فإذا رجعت العلماء الأكابر المشهود لهم بالعلم والصلاح والذين أخذوا العلم بسنده فكانوا حلقة في سلسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عن أهله وعملوا به وشهدت لهم الأمة صلى الله عليه وسلم صدق في الأمة بقيامهم بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم وفي بيان دينهم. فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم. ثم إنه تنظر ما اتفق عليه الجلة، جلة أهل العلم وكبار أهل العلم، لا ما ينفرد به شخص منهم دون أن يتبين لك رجحان قوله بالدليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا ولله الحمد عندي همة عالية ورغبة قوية في طلب العلم، خاصة عند التخرج من الثانوية العامة، وأنوي أن أطلب العلم في جامعة الإمام في الرياض، لكن والدي يرفض الذهاب بحجة أنه يريد مني أن أبقى في المدينة، وخاصة ولله الحمد أن لدي إخوة يقومون بقضاء حوائجه وحوائج والدتي، وحالته المادية جيدة، فبماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم.
الواجب عليك أن تتعلم ما لا يسعك جهله، أي ما تتوقف عليه عبادتك، كالتوحيد والطهارة وأحكام الزكاة كنت من أهل المال، وأحكام الحج كنت من أهل، إذا كنت أردت أن تحج ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو من فضول العلم وهو من فروض الكفايات، وحق الوالد مقدم في هذا، مقدم على الفرض الكفائي. فالواجب عليك أن تطيع والدك وتبقى في بلدك محتسبا مثوبة ذلك عند الله تعالى، مع أنه بإمكانك أن تتلقى العلم في بلدك عن أهله أو بواسطة أشرطة كبار المشايخ في فنون العلم المختلفة، وهي ولله الحمد ميسرة. وما أشكل عليك أمره ترجع إلى العلماء فيه، والاتصال ولله الحمد متيسر في جميع جهات الأرض أو من جميع جهات الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم تجاه اندفاع كثير من الشباب في تناول القضايا العامة التي تنزل بالأمة والإسراع في تناقل الحكم فيها، حيث شكلت هذه القضية أمرا ظاهرا وبينا في مجالسهم، كيف تنصحونهم؟ أحسن الله إليكم.
هذا من الخوض المذموم. الله تعالى قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فكون الإنسان الجاهل أو نصف المتعلم يخوض في حكم القضية المصيرية أو النازلة العامة التي هي من اختصاص الأكابر من أهل العلم وأولي الأمر، هذا من الجهل، وهذا من أسباب الفتنة ومن أسباب البدع والأهواء. فلا ينبغي الخوض، لأنه خوض لا ثمرة له ولا حاصل فيه إلا الشر والفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. إمام مسجد يقول أن أحد المأمومين يكرر دائما بعد انتهاء الإقامة قوله: حقا لا إله إلا الله. يقول: هل الاستمرار على هذا العمل من البدع، وهل يجب علي الإنكار أم لا؟ أحسن الله إليكم.
إذا اعتقد لزوم هذا، يتعين أن يقول هذه الكلمة في نهاية الإقامة، هذا بدعة. أما إن كان يقولها أحيانا ويتركها أحيانا فليس في ذلك الشيء، الأمر في واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض من الناس يقول لنا عند تذكيره ببعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وترك الإسبال، يقول: لا ينبغي لكم التشديد في مسائل هي من السنة لا يعاقب تاركها، كيف نرد على أمثال هؤلاء؟ أحسن الله إليكم.
أول شيء، ما الذي قال أنها من السنة؟ هذه أمور واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين، فهذه أمور واجبة. ومع أنه ينبغي لكل مؤمنا بالله واليوم الآخر إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقول سمعنا وأطعنا وأعلم أن الدين كله علوم واعتقادات وأقوال وأفعال وأخلاق ومظاهر. ولهذا جاء ذكر سنن الفطرة، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار ونكس الإبط وحلق العانة وأن لا تترك فوق 40 يوما. وقت لهم في إزالة هذه الأمور التي تحتاج إلى إزالة ألا تترك فوق 40 يوما، وهذا يدل على النجوم والتحتم، وهي من كمال الخلقة في نفس الوقت، فإن لا تكمل خلقة الإنسان ولا تجمل صورته إلا بتحقيقها، وهي مما جاء في ما يدخل في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فإن الله تعالى أمر بهن إبراهيم عليه السلام فحققهن. نعم.
تفضل الشيخ عوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما حكم استعمال منبه الجوال للتذكير ببعض السنن كالسنن الرواتب والدعاء في يوم الجمعة وغيرها؟
الحمد لله، بعد الجوال من الأمور التي ابتلي بها الناس والتي ينبغي التوقف في استعمالها لما في ذلك من السلبيات الكثيرة. بعض الناس يجعل فيه شيء من القرآن قد يتلى والإنسان في دورة المياه، بعض الناس يجعل فيه شيء من الأذان قد يؤذن والإنسان في الصلاة، بعض الناس يجعل فيه شيء من الرنات والأنغام الموسيقية ويكون هذا في المسجد. هذه أمور يحتاج الإنسان إلى أن يحذر منها، والاعتماد على الجوال في هذه الأمور التي أشرت إليها في موضوع الذكر وغيره ليس بشيء، فإن أمور الذكر تحتاج إلى تربية، الإنسان يربي نفسه عليها بحيث أنه يتقيد بالشيء اليسير من الأذكار المشروعة في أوقاتها ويزيد تدريجيا، كل ما ازداد حفظه زاد شيئا جديدا. وهكذا في السنن الرواتب نفسها، السنن الرواتب والله الحمد ما تحتاج إلى جوال لأنها مرتبطة بالصلوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وأخبر أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث أم حبيب رضي الله عنهما، مما يفيد أنها ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وتلاحظ هذه سنن مرتبطة بالفرائض ما تحتاج إلى تنبيه، وأنت في المسجد تصليها أو تخرج البيت وتصليها، وإذا كان خروجك من المسجد دون أدائها مظنة أن تضيعها فلا تضيعها. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد الظهر بعد العصر لما شغل وفد من الوفود عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد بعض البرامج الآن على بعض القنوات الفضائية يستضيفون فيها بعض السحرة ومن يدعي علم الغيب ويخبرون ببعض الأمور المستقبلة مقابل الاتصال على تلك البرامج، يقول: هل ينسحب حكم إتيان السحرة والعرافين والكهان على مثل هذه البرامج في الجلوس لها ومشاهدتها؟
نعم ينسحب، لأنه المقصود الاستماع للعراف والكاهن، فإن اجتمعه مصدقا له كفر بما أنزل على محمد، وإن اجتمعه غير مصدق له فهو أيضا لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
أشكر فضيلة الشيخ عواد، وسنعود إليكم لعلنا نعرض أسئلة الحضور أو بعض أسئلة الإنترنت لكثرتها، ثم نعود إليكم شيخ عواد. تفضل الشيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثرة التفرق في هذا الزمن أليس من المتغيرات؟ وكيف نتعامل مع هذا النوع من المتغيرات؟
بلى، التفرق من المتغيرات، وذلك بأسباب الأهواء. فإذا إن الإنسان آثر هواه على هدى الله جل وعلا وجد من يصغي إليه ويستمع إليه وينضم إليه فصار فرقا وحزب وحزبا فرقة وحزبا. والله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديه فريق. ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا من أسباب الجدل في الدين، من آثار الجدل في الدين، فإنهم لما تجادلوا وتماروا اختلفوا ثم تفرقوا، صارت بينهم بغضاء وعداوة في القلوب ثم تفرقوا. ويتهم بهؤلاء الأمر إلى أن يستحلوا الحرمات بالتأويلات الباطلة والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل هناك فرق بين المحكمات وبين الثوابت، وأيهما الذي يقابل المتغيرات؟
الدين كله حق، والحق هو الشيء الثابت، الحق هو الشيء الثابت، فالدين كله ثابت سواء في علومه أو عقائده أو أعماله أو أخلاقه، فهو لا يتغير لأنه لا ينسخ ولا يبدل، لا ينسخ ولا يبدل، ولا يجوز هجر شيء منه، فالدين كله ثابت. وإنما الذي تتغير أحوال الناس في الدين، فالناس ما بين مقصر وما بين غالب وما بين متوسط، وخيور خير الأمور أوساطها، كان وسط وإن الحق وسط بين ضلالتين. ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والمحكمات هي التي لم يعترضها نسخ، أو هي التي دلالتها صريحة واضحة في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل فيقول: ما الجمع بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن وفساد الزمان وأحاديث التفاؤل في ظهور الحق وبروز أهل الإسلام؟
يقول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، والله تعالى له حكمة، فيدير الباطل تارة ويدير الحق تارات، وإدارة الباطل على أهل الحق في الغالب بسبب منهم هم، والحق باق إلى أن يأتي الله بأمره، ولكنه يضعف في زمان وفي مكان وفي جهة وفي طائفة، ويزيد ويظهر ويخشو في غير ذلك. والله تعالى له الحكمة في هذا، ولكن في الجملة الشر يزيد والخير ينقص، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن انه الكلام على الجملة، والحق ثابت، وسيظهر هذا الحق هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها وجميع جهاتها. هذا الدين لا يترك بيت مدى ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل، لا شك في هذا، ولا شك أن الحق منصور ممتحن، وأن الله تعالى سيظهر هذا الدين حتى تفتح روما وتفتح القسطنطينية، وحتى يعم الخير الأرض وتنزل البركات فيها، وحتى يذل الكفرة ولا يقبل إلا الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل فيقول: يقال أن من استحسن البدعة وعمل بها على أنها دين، الغالب أنه يحرم من السنن بل من الواجبات، وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ما أحدث أحد بدعة إلا وأمات السنة، والناس لا يحيون بدعة إلا حرموا من السنة مثلها، وأنهم لا يرجعون إلى ما حرموا من السنن، والمعنى غالب في الاشتغال بإحياء السنن والعمل بها والتقرب إلى الله عز وجل هو سبيل النجاة والفلاح وبلوغ على الدرجات عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وليحذر الإنسان من أن يشتغل بالبدع فإنه يهلك.
نعم. الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: ما هي الطرق الصحيحة لاجتناب الفتن؟
الطرق الصحيحة كثيرة ولله الحمد، والكلام على العصمة والوقاية من الفتن. من ذلك أنك تستقيم على ما أمرك الله تعالى بالشرع، على ما علمت من الشرع تستقيم عليه بالعمل. ومن ذلك أنك تجتهد في الازدياد من الفقه في دينك، فإن الدين بصيرة يبصرك الحق ويشرح صدرك لقبوله، ويبصرك الباطل ويحذرك منه بما يعني خطره. ومن أسباب ذلك أن تكون مع أناس صالحين، أن ترافق رفقة صالحة يذكرونك إذا نسيت، ويعظونك إذا غفلت، ويعينونك إذا ذكرت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تدع عيناك على تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أسباب ذلك الضراعة الله عز وجل والإلحاح على الله تعالى بطلب العصمة والنجاة من الفتن والنجاة من النار، فإن الدعاء مستجاب كما قال أهل الجنة: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والبلاء يعتريان فيغلب الدعاء البلاء. فالضراعة والإلحاح عليه بطلب العصمة والوقاية من الفتن هذا من أسباب العصمة منه والوقاية منها. ومن ذلك الصدقة، ومن ذلك بر الوالدين، ومن ذلك الإحسان إلى الناس، ومن ذلك القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. كل هذه من أسباب العصمة والوقاية من الفتن. ومن ذلك أنك إذا علمت مجتمع الفتنة فإنك لا تدنو منه ولا تخالطه، فإنه قد جاء النهي عن هذا. قد نزل عليكم في الكتاب: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقدموهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم.
الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: ما قول فضيلتكم في صلاة التسابيح التي يقال أنها تفعل ولو في العمر مرة واحدة؟
تفعل لو صحت، لكنها لم تصح، الأحاديث فيها ضعيفة، وقرر المحققون من أهل العلم أنها ليس لها سند صحيح، وأنها صلاة مخالفة للصلوات الشرعية، ولذلك لا يجوز التعبد لله جل وعلا بها. ومن آخر أشهر من قرر فيها هذا الرأي سماحة الشيخ الشيخ عبد البر رحمه الله تعالى. نعم.
الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل فيقول: يعيش المسلم في هذا الزمان مع أشخاص قد لا يعلم بصحة معتقدهم من خدم وعمالة خاصة، هل يعتبر ذلك من موالاة أعداء الله؟
الأصل حمل الناس على ظواهرهم، فالمسلم على ظاهره، وإذا لاحظت عليه تقصيرا في واجب أو جرأة على محرم الواجب عليك أن تنصحه وأن تحمله على أداء الواجب وترك المحرم، فإن قبل منك وإلا فارقته. والكافر تتلطف له وتدعوه الإسلام، فإن اهتدى وإلا ابتعدت عنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: إذا عرفت أن رجلا ساحرا وتأكدت من ذلك وقمت بقتله، هل علي إثم في ذلك؟
عليك إثم كبير، ويجب قتلك قصاصا به، فإن القتل الساحر وإقامة الحد عليه هذا من مسؤوليات ولي الأمر العام أو من ينيب في هذا الموضوع، فإن إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام هذا يتعلق بولاة الأمور، لا يتعلق بأحد الرعية. لا يتعلق بأحد الرعيه، وإنما الواجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة التي تتولى متابعته والتحقيق بشأنه ورفع أمره إلى القضاء الشرعي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ بعض أسئلة أخوان المشاركين معنا ونعود إن شاء الله لأسئلة الحضور. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لقد تحدثتم عن ضرر الفتن المتعلقة بالشبهات والشهوات، سؤالي: أيهم ضرره على المرء المسلم أكثر، فتنة الشبهات أم فتنة الشهوات؟
الأخطر والأضر فتن الشبهات، لأن الشبهات يشتبع المرء فيظن أن المعصية طاعة أو أن البدعة سنة أو نحو ذلك بسبب سوء الاستدلال بالدليل الحق، فيرى أنه ما فعل أنه حق وأنه دين، فلذلك لا يتوب من بدعته. وأما العاصي فهو معترف بجنايته ومعصيته ويتحرى التوبة ويلوم نفسه إذا أبطأ فيها. ولهذا قال العلم وروي مرفوعا إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب البدعة، والله تعالى قال في الفساق: إن يتوبوا يغفر لهم، قال فمن تاب من ذنبه وأصلح فإن الله غفور رحيم، ولو لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن تبين لنا كيفية التوفيق بين البراء من الكفار وموالاتهم وبين محبة الهداية لهم وعدم ظلمهم، نفعنا الله بكم.
أولا، البراء من الكفار أن تعلم سبب البراءة منهم، وجوب البراءة منهم والبغض لهم أنه سبب كفرهم، فلذلك يجب عليك دعوة الكفار للإسلام حسب قدرتك ببيان محاسنه وفضائله ويسر أحكامه وموافقته الفطرة تحقيقه المصلحة وأنه نظام الله تعالى للمكلفين. فإذا بينت لهم هذا الشيء ولم يقبلوا فهم معرضون أو معارضون، يجب بغضهم والبراءة منهم، ومع ذلك لا بأس أن تعاملهم بالبيع والشراء من غير محبة الله، لأن البيع والشراء لا يقتضي المحبة، تبغضهم دينه وتتعامل معه في الدنيا، ولا يؤثر هذا على هذا إذا كنت على فقه في دينك ومعرفة قبح ما هم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل وهو في خارج هذا الموضوع، يقول: ما حكم استعمال الأدوية التي بها نسبة متفاوتة من الكحول وهي مختلفة الاستعمال، منها ما يستعمل للتطهير الخارجي ومنها ما يستعمل للشرب ومنها ما يستعمل لدهن الفم وغيرها، أفتونا مأجورين.
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وسبب الخلاف هل كل محرم نجس أم لا، وهل النجاسة حسية أو حكمية. والأحوط لك أن تجتنب ما علمت أن فيه نسبة من الكحول تصل إلى حد الإسكار، تجتنب هذا كل، هذا هو الأتقى والأصلح والأسلم لك. نعم. وقد أعاض الله عنها خيرا، ما تجد شيء حرمه الله تعالى أو اشتبه أمره مسلم إلا وتجد مقابل ما هو خير منه وليس فيه ما فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعلي أختم بهذا السؤال بالنسبة لأسئلة الأخوة الذين جاءنا عن طريق الإنترنت، يقول: في ظل الأحداث التي تعيشها الأمة فيما يتعلق بالأحداث التي حصلت حول شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا غير المسلمين المسلمين للمشاركة في وضع قانون لتحريم انتقاص أو تسفيه جميع المعتقدات بما فيها الديانات المحرفة والمعتقدات الشركية الأخرى، فهل يجوز لنا نحن المسلمين المشاركة فيها أم لا؟
أولا سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ليس فيه إغراض، فإنه ما بعد الكفر ذنب، والواجب علينا أن نبغض الساب ونبرأ منه من سبه ومن أقره على ذلك، وأن نقابل ذلك بإظهار سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال، وبيان محاسن الإسلام، وبيان حسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على خلق عظيم أثنى الله تعالى عليه به، وأن خلقه هذا عليه الصلاة والسلام هو العمل بالقرآن وتطبيق للقرآن. وأما ما أشرت إليه من تبني بعض الجهات الكفرية سن قوانين تمنع سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمنع سب الأديان أو ذلك، فهذا خلط حق باطل، حق أريد به باطل، هم يريدون أن لا نسب ما هم عليه من الضلال في الاعتقادات والأديان وما في كتبهم التي ينسب إليها من التحريف وأنها منسوخة بالإسلام وبالقرآن، فلا يجوز الاتفاق معهم على هذا، ما يجوز الاتفاق. الواجب أن نبين ديننا أنه هو الحق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وأن كتب الله المنزلة السابقة حق، ولكنها حرف فيها وغير، ولهذا نسخها الله عز وجل، وأن الرسل عليه الصلاة والسلام بريئون مما في ما ينسب إلى شرائعهم من التحريف والتبديل وغير ذلك. ولو كان الناس على دين أي من النبيين والمرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لا قادهم ذلك للإسلام، لأن الرسل عليه الصلاة والسلام كل واحد يبشر باللي بعده، فالنبي السابق يبشر بالنبي اللاحق ويحض عليه، والنبي اللاحق يصدق النبي السابق ويثني عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ذلك بأنه لم يكن بيني وبينه نبي. وقال يرحم الله أخي موسى لو كان لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال يرحم الله لوطا لقد كان إلى ركن شديد، وقال لو كنت مكان يوسف لعجب في الداعي. ما فيه ثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدين الأنبياء واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء وأبناء وعلات أولاد وعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فرسالتهم واحدة من حيث الأصول الاعتقادية ومن حيث الأحكام الكلية ومن حيث الأسس الأخلاقية، ولكن شريعتنا ورسالتنا جمع الله فيها كل ما في الرسالات والشرائع السابقة، فصارت أكمل شيء وأغنى الله بها عن كل شيء. نعم.
لعلي الأخوة في اللجنة المنظمة لضيق الوقت أعتذر من عرض أسئلة الأخوة المناطق، سنختم بسؤال الحضور ثم نأخذ ما يتعلق بالمسابقة على محاضرة الشيخ، ستطرح سؤالين على المحاضرة ثم نسلم فضيلة الشيخ الجائزة. نأخذ سؤال من الحضور.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة تستفسر عن موقف المسلم من اختلاف العلماء في الفتوى في المسألة الواحدة.
الجواب الواجب على المسلم أن ينظر في أقرب المفتين إلى الحق، بحيث يكون المفتي عالم في هذا المسألة والتخصص، ويكون أيضا تعرف أن ثقته وأمانته واجتهاده، وأنه أحرى بالحق من الآخر، بحيث يكون أخذك لفتوى تقربا إلى الله تعالى لغلبة ظنك أنه هو الحق، فلا تأخذ الفتوى لموافقتها للهوى، ولكن تأخذ بها لأنك تدين الله بها وأنها أقرب إلى رضا المولى جل وعلا.
نأخذ الآن استأذن فضيلة الشيخ لعرض مسابقة على محاضرة الشيخ، ولعل الشيخ عبد الله من الأسئلة الواردة، ومن أراد الإجابة إن شاء الله يرفع يديه ثم يأخذ الميكروفون من الأخ ويجيب.
السؤال الأول: ذكر الشيخ في معرض محاضرته حفظه الله آثارا عن الصحابة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر أثرا واحدا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عليه حيث قال: نحن قوم نتبع ولا نتبع. صح.
طيب تفضل استلم الجائزة. تفضل سلم على الشيخ.
السؤال الثاني: ذكر الشيخ معاييرا يتبين منها الحق من الباطل فيما يعرض للإنسان في حياته من الأمور.
هذا السؤال صعب يعني. شوف الأخوة
فيه يجيبون إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المعايير هي الرجوع إلى قول الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة.
صح، جزاك الله.
طيب الأخوة اللجنة المنظمة جهزون لنا جائزة. هنا عندنا سؤالين، لكن ما دام الشيخ طلب عندك سؤال ثالث ولا عندي ثالث؟
ذكر الشيخ حفظه الله ما يجب على المسلم إذا نزلت به نازلة. ما الموقف من المسلم أو ما الواجب على المسلم إذا نزلت نازلة؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب إذا نزلت المسلم نازلة نرجع إلى أهل العلم، فإنهم يبصرون بما نزل به.
بعض الجواب: إن كان من أهل العلم يتحرى الحق، وإن كان من غير أهل العلم يرجع إلى أهل العلم. يستحق بعض الوصول.
إذا كما حكم الشيخ، لعل الشيخ يراجع الأخوة في لجنة المسابقة يعطونها نصف الجائزة كما حكم الشيخ. ها؟
خلاص، إذا تتجزأ تجزأ، وإذا ما تتجزأ يعطي إياها فضلا.
شكر الله لكم. لعلي أنبه الإخوة على أن محاضرة في الأسبوع القادم، هناك تنبيه من الإخوة في لجنة التنظيم أن يوم الجمعة سيكون هو لقاء لحفل ختام ملتقى سيرة خاتم المرسلين، وأما محاضرة لقاء الجمعة فمع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير سيكون يوم الخميس، ويوم الجمعة يكون حفل ملتقى ختام ملتقى سيرة خاتم المرسلين.